السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود والراجح وقفه وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليلة القدر وفيها الصور العظيمة، ما أنزلناه في ليلة القدر سميت بذلك لعظم قدرها وشرفها عند الله جل وعلا، أو لما يقدر فيها من أرزاق وآجال وأعمال. وعلى كل حال هي خير من 1000 شهر، ليس فيها ليلة قدر أكثر من 80 سنة لمن وفق فيها وأصابها وتحراها وقامها إيمانا واحتسابا. في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا شك أن فضلها عظيم، من حرمها حرم الخير كله. فعلى الإنسان أن يحرص ويجتهد أن يصيب ليلة القدر، ولا يلزم أن ينظر في الأقوال ويرجح بينها حيث تكون عنده ليلة معينة فتعمد قيام هذه الليلة ويترك ما عداها، لأن هذا يبعثه على الزهد في طاعة الله جل وعلا. وإذا قلنا مثل هذا فهذا الكلام يسري على من أشاع في الناس أنها ليلة كذا اعتمادا على رؤى الله أعلم بالرأي وكيف رأى وكيف نام، علما بأنها لو ثبتت عنده لا ينبغي أن يشيعها، لأن إخفاءها من له حكم عظيمة. الرسول عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي أراد أن يحدد هذه الليلة، أراد أن يخبرهم بعينها، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، ورفعها من مصلحة العباد يجتهدوا في جميع رمضان لا سيما في 10 الأواخر، لأنها لو قيلت هي الليلة المعينة. وقل مثل هذا في ساعة الجمعة وما جاء فيها من نصوص توعية تلك الليلة ما قام الناس، غالب الناس ما يقوم الليل فيتعمدوا قيام هذه الليلة ويتركوا ما عداها. من قام ليالي 10 أصاب ليلة القدر بيقين، لكن يحتاج أن يقومها إيمانا واحتسابا وأن يحضر قلبه، لا يمثل بين يدي ربه بجسده دون قلبه. هذا القيام لا تترتب آثاره عليه. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، يعني أروا ما يدل عليها، وإلا فليلة القدر لو كانت ليلة عادية لا استطيع أن أقول شفت ليلة الجمعة، نعم ما يمكن. هل ليوم العيد ما يميزه بين الأيام لذاته؟ نعم لا. لذلك يتساءل بعض الأطفال وين العيد اللي تقولون؟ نعم صحيح، ما له يعني إلا العلامات التي تدل عليها، وقد تكون رؤياهم أن رأوا شخصا يقول لهم ليلة القدر ليلة فلانية، أو ليلة القدر ما بين ليلة كذا إلى كذا في السبع الأواخر كما يدل عليه الحديث. فكأنه قيل لهم في المنام هي في السبع الأواخر، أو رآها شخص ليلة 24 وشخص ليلة 25 وشخص ليلة 26 أني في السبع الأواخر كله. والتواطؤ هو التوافق، يتواطؤوا وتوافقوا على القدر المشترك الذي يشمل الجميع وهو السبع الأواخر. ولا يبعد أن يكون تواطؤهم وتوافقهم على ليلة بعينها، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعمم في السبع حرصا على أن تضرب أمته بسهام من سهام الخير، لا يكفي سهم واحد، وإلا التحديد ليس بمستحيل من المؤيد بالوحي، فإخفاؤها لحكمة عظيمة. ولذا الذين يتعمدون تبادل رسائل الجوال من ليلة القدر في هذه السنة كذا يعرفون هذه الحكمة، ويعينون بعض النفوس الضعيفة على الكسل، تجدون الباعث على القيام في ليالي الأوتار أكثر من الباعث على القيام في ليالي الأشباع. يظهر الخلل في المساجد ليلة 24 ليلة 26 ليلة 28 ليلة 30 هذا الناس عيزة وانتهوا، يعني كثير من الناس يمل. هذه عبادة عظيمة، يعني إذا كان المفترض من المسلم والمتصور من طالب العلم على وجه الخصوص أن يكون دأبه وشأنه دأب الصالحين قيام الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فمع الأسف أن هذه أمور من أثقل الأشياء على النفوس، تجد هذه العشر إنسان ينظر في التقويم في كل لحظة كم تاريخ اليوم، ينتظر نهاية هذه العشر، مع أنها الموسم، الموسم الذي لا يكلف المسلم شيء، يعني الصلاة هل هي مثل نقل الحجارة ولا مثل حمل الأثقال؟ تجل الإنسان صاحب مثلا أي بضاعة من البضائع له وقت قد يكون شهر أو أكثر أو أقل، موسم في العام مستعد يجلس 24 ساعة يتولى البيع والشراء والمحاسبة، بل قد يحمل الأمتعة إلى سيارات الزبائن وما عنده مشكلة أنه يحس بالفائدة. وليلة تعدل 83 سنة وستة أشهر تكاثر عليها ينظر في الساعة بكل لحظة، وبعضهم إذا ركع الإمام قال الحمد لله راح وحده، إذا ركع ذلك انتهينا من تسليمه. صحيح هذا واقع كثير من الناس، استثقال للعبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أرى رؤياكم قد تواطأت، توافقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. يعني تلغي ذلك الأشفاء والأوتار، إلا أنه جاء في الأوتار ما يرجحها. ليلة 23 من السبع الأواخر وليس من السبع الأواخر احتمال أن تكون من السبع الأواخر إذا كان الشهر 29، واحتمال أن تكون الأولى من السبع الأواخر ليلة 24، وهي المرجحة عند أهل البصرة، أنس بن مالك والحسن البصري وسائر أئمة البصرة. هذه ليلتهم ليلة 24. فنقول لا، الليلة شفع ما يحتاج، نجمع الهمة للغد إن شاء الله. أخوان، مسألة تحتاج إلى توطين نفس وإقبال على العبادة بانشراح من غير استثقال. نعم، يختلف أهل العلم في عظم الأجر، أجر العبادة مع الاستثقال، يعني يختلفون في الأفضل. يعني هذا في قول، يعني العلم أن من يقبل على العبادة ويتقيل عليه له أجران: أجر المجاهدة، مجاهدة النفس، وأجر أداء العبادة. لكن المقطوع به أن من يأتي إلى العبادة منشرح النفس، مقبل إليها، مرتاح بها، أفضل. لأنه تعدى مرحلة المجاهدة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة، ولسان حال الواحد منا أرحنا منها. فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. وليلة 21 جاء فيها النص المتفق عليه: رأيت كأني أسجد صبيحتها في ماء مقيم. فسجد صبح اليوم 21 على ماء مقيم، لأنه نزل المطر ووقف المسجد. هذا نصوص عين صريح ليلة 21. وأن مجيء النصوص بهذه الطريقة قد تلتبس وتشكل على كثير من الناس. ليلة 21 فيها نص صحيح، السبع الأواخر فيها نص، 27 فيها نص، الأوتار فيها نص. يعني مجيء النصوص بهذه الطريقة التي فيها شيء من الإشكال عند بعض طلاب العلم، لا شك أنه مقصد شرعي. وعدم بيان الراجح بيقين أيضا هدف شرعي، إن هذا كله يدل على إخفائها، وإخفاؤها لكي يعمر المسلم وقتا طويلا في عبادة الله جل وعلا. ولذا يرجح جمع من أهل العلم أنها ليست في ليلة معينة لكل سنة، ويقول أنها تنتقل هذه السنة تكون في 21، السنة التي تليها في 27، التي تليها في 25، التي تليها في ليلة 24 والشهر كامل. وش المعنى؟ فهذا هو المرجح، هو الذي تجتمع عليه النصوص. فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر بدءا من ليلة 23 إلى آخر الشهر. والحديث الذي يليه: الرؤية هنا أروا ليلة القدر، الرؤية لا يبنى عليه حكم شرعي. نعم، جاء ما يدل على أنها جزء من 46 جزء من النبوة، وأن فيها المبشرات وفيها ما يقع، لكن الأحكام الشرعية استقرت بنصوص الكتاب والسنة، فليس لأحد أن يبني حكما على رؤية، وليس له أن يصحح أو يرجح في مسألة شرعية بناء على رؤية، أو يصحح حديث أو يضعف، كل هذا لا قيمة له، أو يمنع الناس من عمل مباح أو يسهل لهم في عمل محرم بناء على رؤية. لكن مثل هذه الرؤية ورؤية الأذان إنما اكتسبت الشرعية من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود، والراجح وقفه، يعني على معاوية. ليلة 27 ليلة الراجح عند كثير من أهل وجمع من الصحابة، وفيها مثل هذا الخبر، لكن المرجح وقفه على معاوية. والتعيين الليلة كما قال الحافظ اختلف في تعيينها على 40 قولا، على 46 قولا، ذكر الفتح الباري ومسألة تحتمل أكثر، لكن هناك أقوال يمكن إدخالها مع غيره، وهناك أمور ليست بأقوال، قال بأنها رفعت، يعني هذا من الأقوال، هذا ليس من الأقوال، وقد عده ابن حزم، أوردتها بفتح الباري في الجزء الرابع من صفحة 263 إلى 266. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة قدري ما أقول فيها، دل على أنها تعلم وأن لها علامات، منها أنها ليلة طلقة بلجة فيها سكون وفيها أيضا ارتياح وفيها نور، وذكروا أن الكلاب لا تنبح تلك الليلة، وذكروا أمور، لكن من أصحها كون الشمس تطلع صبيحتها بدون شعاع، تطلع صبيحتها بدون شعاع، لكن لا يستدل عليها بطلوع الشمس الاستدلال الذي يحث على العمل فيها، لأنها تكون قد انتهى. لكن على مثل ما ذكرنا، الإنسان يتعرض لنفحات الله في جميع الليالي، ويكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام، شد المئزر ويحيي الليل، وإن كان صاحب ذلك اعتكاف فنور على نور، وإن لم يصحب اعتكاف فليتقلل من مخالطة الناس بقدر الإمكان، لأن في مخالطة الناس من الأثر على القلب، جل المخالطة الآن أثارها ضررها أكثر من نفعها، اللهم إلا إذا كان مع من أمر الله بصبر النفس معهم، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي الذين يعينونك على ما ينفعك، اما بعض الناس مجالستهم سجال فيها وفيها، بعض الناس ثلثاء السوء هؤلاء لا خير فيه، ولا يجالسون الا من اجل نفعهم، مثل هؤلاء لا يجالسون إلا من أجل نفسه، بعض الناس يستخف مجالسة هؤلاء، مجالستهم أن تكون في الوقت أحيانا خفيفة على الناس، لأنهم لا يأمرون بشيء ثقيل ويتوسعون في أمور فيما يتعلق بالكلام والنكت وإدخال السرور على الجليس بخلاف أهل التثبت والتحري، تجد لا يتكلمون إلا فيما ينزع وبما حفت به الجنة، والجنة حفت بالمكائد. تجد بعض الناس وإن كان خير وطالب علم لكن يستثقل الجلوس مع الأخيار، مثل هذا يحرص على أن تكون مجالسه في هذه الليالي معمورة بالذكر، بالصلاة، بالذكر، بالتلاوة. أرأيت إن علمت أي ليلة في ليلة القدر ما أقول فيها؟ نعم، هذا المرفوع. أما الموقوف المعارض فليس. أرأيت، يعني أخبرني يا رسول الله، إن علمت أي ليلة ليلة القدر، علمت يعني بالعلامات التي تدل على أن هذه ليلة القدر، أو قيل لها أن هذه الليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هل يلزم لحصول الثواب المرتب على هذه الليلة على قيامها إيمانا واحتسابا العلم بها؟ قد يقول قائل أنا والله قمت ليالي العشر من ليلة 21 إلى ليلة العيد ولا أحس بأي فرق بين هذه الليالي، ما أدري. نقول أن قمت ليلة القدر ويكتب لك من الأجر بقدر ما قدمت، وما قدمت يعني بكعت وسجدت، هذا شيء مطلوب، لكن المدار على القلب، هل حضر قلبك؟ هل انصرفت من الصلاة بجميع أجرها، بنصف أجرها، بربعه، بعشره؟ يكتب لك. هو بعضهم يقول لا، اللي ما يحس بها ما أدركها، ما أدركها. وقع في حديث عند مسلم عن أبي هريرة: من يقوم ليلة القدر فيوافقها، فيوافقها، فيوافقها. إيش معنى يوافقها؟ يعني يصيبها، يصيبها، لكن ليس من لازم موافقتها أن يكون على علم بها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ولا أعظم من العفو، العفو عن الزلات، العفو عن السيئات، تجاوز. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يختار من الأسماء الحسنى ما يناسب المقام، يختار من الأسماء الحسنى ما يناسب المقام. فالله جل وعلا عفو، غفور، غفار، ستير. المقصود أنه يختار من هذه الأسماء ما يناسب المقام. قد يقول قائل: جاء في النصوص تذييل بعض الأدعية بما لا يناسب، مثال ذلك: تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لكن قد يقول قائل: هذه تعقبت جملتين مناسبة لجملة دون جملة. في آية الممتحنة: ربنا عليك توكلنا، نعم، واغفر لنا، إنك، نعم، إنك أنت العزيز الحكيم. القائل: هذا، هذان الاسمان ليس مناسبين لهذا الدعاء. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، يعني قد تقول مثلا: اللهم انك حذفت على العتق فاعتق رقبتي، مناسب ولا مو مناسب؟ الله جل وعلا حث على عتق الرقاب، عتق العبيد، وأنت واحد منهم، ترجو الله وتسأله أن يعتقك من النار. أنك عفو تحب العفو فاعف عني، مناسب جدا. وينص أهل العلم أن من أدب الدعاء يختار من الأسماء الحسنى ما يناسب، لكن ما جاء في النصوص اعتراض عليه. نعم، فمن أسماء الحسنى العزيز الحكيم القهار. نعم، في آية التوبة. نعم نعم نعم، كمل. عزيز الحكيم، ماذا نقول عن مثل هذا؟ ما أحد اللي بيقولك أن الدعاء ما هو صحيح وما هو مقبول، لكن أهل العلم نصون على أن من أدب الدعاء أن ينظر من الأسماء ما يناسب المقام. لكن ما عندنا أنك عبود تحب الأبواب عنه. نعم، يعني انكسار بين يدي، يعني يظهر لضدها تتميز الأشياء. الله جل وعلا عزيز حكيم، وأنت فقير ذليل حقير. إذا استشعر الداعي مثل هذا، نعم، وفيه يذكر بعضهم من علاماتها إضافة إلى ما ذكرنا أن كل شيء يرى تاجب في هذه الليلة، وسجد كل شيء بحسبه. لكن قول قيل من مما ذكر أشياء كثيرة من علامات هذا القدر، لكن من أصحها ما ذكرناه. الحديث الأخير، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد هذا، والمسجد الأقصى. شد الرحال، يعني من لازم السفر شد الرحل. فإذا اقتضى هذا السفر شد الرحل منع السفر من أجل التعبد لله جل وعلا ببقعة معينة سوى ما استثنى إلا المثال الثلاث. ما ليس لك أن تقول: أنا أذهب إلى البقعة الفلانية أتعبد فيها لأنها أفضل، سوى المساجد الثلاث. وإذا كان هذا في المساجد فمن باب أولى أن تشد الرحال إلى المشاهد والقبور وغيرها من البقاع. هذه مسألة كبرى أنكرها شيخ الإسلام على بعض علماء عصره ورد عليه بسببها وامتحن بسببها، والذي يفضل البقاع الذي خلقه، يخلق ما يشاء ويختار، فليس لك أن تفضل البقعة على أخرى بغير دليل، ولا تشد الرحل إليها إلا إذا فضلها الله جل وعلا كهذه المساجد الثلاث. قد يقول قائل: والله في البلد الفلاني إمام قراءته مؤثرة، أروح أصلي معه من أجل هذا الإمام، لا من أجل المسجد ولا من أجل البقعة، فأنا أشد الرحل من أجل هذا الإمام أو من أجل جماعة المسجد. فيه بعض الصالحين وفيه من الأخيار ما يعينني على استغلال الوقت، فأذهب وأصلي معهم العشر وأعتكف معهم بالتعاون على البر والتقوى. يدخل هذا في النهي ولا ما يدخل؟ ما ذهب من أجل البقعة، هو ذهب من أجل هذا الإمام المؤثر، هذا الرجل الصالح يصلي خلفه. نعم. طيب، ذهب إلى بلد ما ليشهد جنازة عالم أو قريب أو صديق. نعم. كيف؟ شد الرحل، راح مثلا إلى جدة، في عالم من العلماء ما تصلي عليه جدة أو الرياض أو غيره. نعم. يعني ما قصده البقعة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث يعني من البقاء. نعم. أما غير البقاء فتشد إليها، يعني كما تشد الرحل لثلاث الرحم، تسافر لزيارة قريب، لزيارة صديق، لبر الوالدين. نعم. لزيارة أخ الله وفي حياته وبعد مماته تشيعه وتزوره وتعوده إذا كان مريض. أنت لا تذهب لتتعبد بتلك البقعة إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا المسجد الأخرى. إدخال الحديث في هذا الباب، إدخال الحديث في هذا الباب لماذا؟ لأنه قد قيل أو قد ورد ما يدل على أن الاعتكاف لا يصح إلا في هذه المساجد. جاء عن حذيفة، لكن ابن مسعود رد عليه، تباشرون لو أنتم عاكفون في المساجد. والمساجد يشمل المساجد كلها ما يقام فيه الجماعة. ولذلك المرجح أن الاعتكاف في أي مسجد يقام فيه الجماعة صحيح. جاء التفضيل في هذه المساجد، وأن صلاة المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والمسجد النبوي بألف صلاة، وجاء في المسجد الأقصى ما يدل على أنه بخمسمائة صلاة. فهذه المساجد لا شك أن لها مزية، والتفضيل بالنسبة للمسجد الحرام شامل للحرم كله ولا يختص بالمسجد، ولا يدل على هذا، وهو قول جمهور أهل العلم كثيرة، ولو لم يكن منها إلا قوله جل وعلا: وإخراج أهله منه، هم أخرجوا من مكة. فالقول المرجح عند الجمهور أن مكة كلها حرم، وداخل حدود الحرم مضاعف. ومسجدي هذا يدل على أن التضعيف خاص بالمسجد، خاص بالمسجد، والمسجد الأقصى مثله. التضعيف هذا هل يشمل الرجال والنساء؟ يشمل الفرائض والنوافل؟ أما بالنسبة للمسجد الحرام، والمقرر عند الجمهور أن المضاعفة في الحرم كله ولا تختص بالمسجد، فتشمل صلوات النساء في بيوتهن ونوافل الرجال في بيوتهن، لأن النوافل في البيوت أفضل. لكن ماذا عن المسجد النبوي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فعلى هذا صلاة المرء النافلة في بيته أفضل من صلاته في المسجد النبوي، والمضاعفة خاصة بالمسجد. هذا جعل بعض أهل العلم يقول أن المضاعفة في الفرائض دون النوافل، في الفرائض دون النوافل. وقل مثل هذا في بالنسبة للمرأة التي بيتها خير لها، وبيتها خير لها. الأسئلة كثيرة جدا، لكن أخذ منها ما تيسر، لا سيما الأسئلة التي جاءت من الآفاق. هذا من إيطاليا يقول: ما حكم من نام قبل المغرب ولم يستيقظ إلا بعد الفجر في أحد أيام رمضان فلم ينوي هذا اليوم، كيف ما نوى؟ يعني ليس من أيام رمضان وفي قرارة نفسه أنه يصوم الغد، هذه هي النية، هذه هي النية، لكن كيف ينام قبل المغرب ولم يستيقظ بعد الفجر؟ تفريط، ليس بالنوم تفريط، لكن مثل هذا النوم كم أضاع، كم وقت طويل فوق صلاة المغرب وصلاة العشاء، احتمال الفجر، هذا لا يسوغ مطلقا. لا بد إذا أراد أن ينام قرب وقت صلاة يبذل الأسباب للاستيقاظ وليدفع الموانع، فلم ينو إذا لم ينو ولم يطلع يجري على باله أنه يصوم غدا، هذا لا يصح صيامه. سائل من كينيا يقول: كما تعرف الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر الحور العين ونساء الجنة بما لا يحصى، ولكن ما العلة في عدم ذكر صفات رجال أهل الجنة للنساء اللواتي كتب الله لهن دخول الجنة؟ يقول: لماذا لم يصف الرجال، وصف النساء لحث الرجال، لماذا لم يصف الرجال لحث النساء؟ لأن الجمال بالنسبة للنساء مطلق، لكن جمال الرجال مع أنهم على أكمل صورة جاء وصفهم، ألوانهم بيض وليس لهم لحى، والطول طول أبيهم 60 والعرض 7 كما جاء في المسند والطول في الصحيحين. المقصود أنه جاء الوصف بالنسبة للرجال، والاهتمام بوصف النساء لا شك أنه الداعي إليه، أظن لأن النساء بحاجة من الجمال أكثر من حاجة الرجال. يقول: سأرى رجل ينام علي، لماذا نسجد مرتين ولماذا لا نسجد مرة واحدة كما نركع مرة واحدة؟ قال عليه السلام: من الواضح أن السجود فيه خضوع وخشوع أكثر من الركوع، ففي السجود يضع الإنسان أعز أعضائه وأكرمه، أفضل أعضاء الإنسان الرأس لأن فيه عقله، وأفضل ما في الرأس الجبهة، على أحقر شيء هو التراب كرمز للعبودية لله وتواضعا خضوعا له تعالى. سأل: لماذا نسجد مرتين مع كل ركعة، وما هي الصفة التي نسجد مرتين مع كل ركعة؟ جواب هذا هو تقدم: وما هي الصفة التي بالتراب؟ فقرأ أمير المؤمنين عليه السلام الآية الشريفة: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى، صدق الله العلي العظيم. أول ما تسجد وترفع رأسك: يأمين، منها خلقناكم وجسدنا كله أصله من التراب وكل وجودنا من التراب. عندما نسجد ثانية تتذكر أنك ستموت وتعود إلى التراب، وترفع رأسك فتتذكر أنك ستبعث من التراب مرة أخرى. بكل حال يحتاج إلى نظر في إسناده. وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن ابتلي بالوضع عليه. هل يجوز عمل تحليل الدم أثناء الصيام إذا كان شيء يسير فلا أثر له أبدا؟ فإن السعودي يقول: في قصة الأعرابي، ألا يدل ذلك على يسر الشريعة وسماحتها على وجه يجعل من الواجب على العلماء والمسكين مراعاة أحوال السائلين، وأن الفتوى تختلف من سائل لآخر، وأن التزام فتوى واحدة يفتي بها كل من وقع أثناء تلك الحادثة؟ هذا في الاجتهاديات. وأما القطريات فلا أظن ذلك يسوغ فيها في مراعيكم مراعاة حال الأعرابي، لأنه فقير ولا يوجد بين لابسي المدينة أفقر منه، فمن كان حاله بهذه المثابة يعامل تلك المعاملة، أما شخص غني يبي يعامل معاملة فقير فلا. لا شك أن مثل هذه الأمور يدخلها مراعاة الأحوال، مراعاة الأحوال، وما سكت عنه من بقية الأحوال التي لا أثر لها في الحكم يستوي فيها جميع الناس. فالكل من يصلي الفجر جماعة في ذمة الله هذا الوعد، إنه من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. والثاني ليس معنى في ذمة الله أنه ما يموت، النبي عليه الصلاة والسلام مات، كل مات يعني. بعض الناس يتصور ما دام في ذمة الله يحرص أن يصلي الصبح في جماعة، عشان لا سيما إذا أراد أن يسافر، أما إذا أراد أن يبقى في بلده ولا يسافر ولا يتعرض الخطر حوادث ولا شيء ما يهتم من صلاة الفجر. لا يا أخي، من بعض الناس تصور هذا أن صلاة الفجر تقيه من الموت، في ذمة الله خلاص مضمون، هذا كان ليس بصحيح. جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والثاني كيف يعني الواحد، أو يعني الواحد يعرف أن النفس توسوس أم الشيطان؟ على كل حال إذا حصلت لديك الوساوس فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وادفع هذه الوساوس سواء كانت من نفسك أم من الشيطان. السائل يقول الذي سؤال حكم عمل خصومات على شكل بطاقات عين يستفيد حاملها 15% لمنتجات مطعمنا بحيث يشتري دفتر وخصومة بقيمة 45 ريال وفيه كوبونات بسعر 50 ريال وتكون مدة هذا الدفتر 6 أشهر، وإذا لم يشتري بكامل الدفتر خلال هذه المدة يتم إخراج ما تبقى من هذا المبلغ لصالح أي جمعية خيرية صدقة مع الهدف من هذا الدفتر التسويقي للمشروع والصدقة. يعني إذا اشترى، إذا دفع المبلغ مقدما وهو يريد أن يأخذ في مقابل هذا الثمن عروض، أخذ يعني مثلا نفترض مثلا أن اللبن يباع بخمسة، كم يحتاج من اللبن في الشهر؟ يحتاج 30 150، يقول هات 100 وأنا أمن لك 30 علبة في كل شهر. ما في خصوم، ما في إشكال. لماذا؟ لأن قدمت، قدمت الثمن. أما إذا كانت معارضة بين هذا الدفتر ويكون قيمة الدفتر 45 مقابلها 50 فلوس، بحيث لو تقول والله أنا ما نفشل منك بدور غيرك يعطيك مبلغ أكثر أو أقل فهذا. أما إذا كانت المعارضة بين عروض تجارة مع الدراهم لا، سواء قدم الثمن وحسم له منه أو أخر الثمن وزيد عليه من أجله فلا بأس. يقول فيه امرأة يوم كانت صغيرة كانوا بدو يرعون الغنم، كان عندها كلبة، الكلبة حملت وجابت كلها ورحلوا من مكانهم من بدو. وقال عم المرأة يوم كانت المرأة صغيرة وكانت تخاف من عمها، وقال عم أخذي 2 من الكلاب وتركي الباقي من البحر. فلم توافق الكلبة أن تترك صغارها، وذهبت المرأة وحضرت حفرة ودبلت صغار الكلبة وهم على قيد الحياة، وبعدما كبرت حست في الذنب ماذا تفعل؟ إذا كان هذا قبل التكليف فلا شيء فيه، لأنها غير مكلفة وغير مؤاخذة. لكن هذه إن كانت بعد التكليف تندم على ما حصل، لأن هذه إساءة إلى الكلاب والإحسان إليها مطلوب. بس المرأة التي ساقت الكلب البغي، فقد الكلب دخلت الجنة، وفي كل كلب رطبة الأجر، فالإساءة إليها لا تنفع. وإذا قدر أنها مما يجوز قتله فلتحسن قتلته. يقول هذا سائل من إفريقيا دولة توغو، هل يجوز للشاب المسلم السفر إلى إسرائيل لطلب المال، حيث أن صديقه يتصل به ويقول أن إسرائيل لا يضيق على ممارسة دينه؟ لا يجوز أن يبقى في بلاد الكفر بحاله، لا يجوز له أن يبقى مع الكفار. لكن إن كان من أهلها وولد فيها ولم تتيسر له الهجرة فهو من المستضعفين الذي لا يستثنى الله جل وعلا. هذا يقول عندما تفوت صلاة العصر هل أصلي عندما أقوم أو مع الجماعة في صلاة العصر القادمة غدا؟ لا، يجب قضاء الفوائد فورا، مجرد ما تنتبه تتطهر وتصلي ما فاتك. أنا كنت مقصر في الصلاة، لذلك فإن علي أن أقضي ما فاتني، هذا صحيح. وإذا كان فإن علي في صلاة الظهر مثلا أصلي بعده ظهر آخر مما فاتني، فإذا فعلت ذلك فسوف أهمل النوافل، لأن وقت لا يتسلم صلاة واحدة. أما النوافل أو ما فاتني من الصلاة بسبب ظروف عملي ماذا أفعل؟ وإذا أهملت النوافل هل يكون ذلك تقصير علي قضاؤها أم أنها غير مهمة؟ سني في هذا الأمر مفاصل. طيب، مقصر في الصلوات، تركت صلوات أيام، تهاون كسل، عليك قضاؤها إذا كان يمكن الإلحاق بها. أما إذا كنت لا تدري كم عدد هذه الأيام فعليك أن تكثر من النوافل في مستقبل عمرك. إذا حصلت هذه الأيام وجدت أنها في مقدورك محصورة ومعروفة فعليك أن تقضيها متتابعة، صلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء اليوم الأول ثم اليوم الثاني كذا. لا تنتظر إلى أن تصلي كل صلاة بعد نظيرتها من صلاة يومك. هل يجوز أن تصرف الأموال الربوية على المساجد والأنشطة الدينية النافعة؟ وإلا فماذا نفعل بها؟ علما أن العلماء قالوا تصرف في أساس الأمور كبناء الحمامات، لكن إذا لم توجد المال الخبيث يتخلص منه. وجاء في كسب الحجام الخبيث، قال أطعمه ناضحك. فيصرف المصارف التي لا يتقرب بها إلى الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يأكل إلا طيبا. فتصرف في مثل هذه المصارف، في دورات المياه، في الطرق، في شيء لا يكون فيه تكون فيه قربة ظاهرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.